الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا الدرس ضمن دروس الأكاديمية في شرح كتاب الفتوى الحموية الكبرى للشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، حيث سيتولى الشرح والبيان في هذا الكتاب أو لهذا الكتاب صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور حمد بن عبد المحسن التويجري، عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في كلية أصول الدين. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم شيخ حمد.
حياكم الله، حيا الله الإخوة المشاهدين.
يمتد الترحيب بكم أحبتنا الكرام، نسعد بكم وبتواصلكم المبارك من خلال تلقي اتصالاتكم الهاتفية على أرقام الهواتف التي تظهر أمامكم، كذلك من خلال تفاعلكم المبارك عبر الموقع، إرسال الأسئلة وإرسال الإجابات عن الأسئلة التي يطرحها الشيخ في نهاية كل درس. فنرحب بكم جميعا وبالإخوة الحضور معنا في الاستوديو، أهلا ومرحبا بالجميع. كما هي عادة برنامج بنستعرض الإجابة للدرس السابق. لو ذكرتم الإخوان بالسؤال،
ذكرنا في اللقاء السابق أن السؤال هذه المرة سنخرج فيه عن المألوف ونسأل عن الفرق بين الحديث الصحيح والحسن، لأن الشيخ أشار إلى أنه ثبت أو ثبتت صفة العلو عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحاح والحسن ما لا يحصى. فقلنا ما الفرق بين الحديث الصحيح والحسن، وهل يحتج بالحديث الحسن في باب العقائد؟
جميل. وبناء على طلبك الشيخ لن نستعرض الإجابة الأولى والثانية التي وردت، يعني سنتأخر قليلا. سأعرض إجابة الأخت جميلة من العراق، تقول في إجابتها، إجابة السؤال الأول: الحديث الصحيح هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة قادحة. أما الحديث الحسن هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل الذي قل ضبطه عن درجة الصحيح وخلى من الشذوذ والعلة. فرق بينهما شروط الحسن مثل شروط الصحيح فيما عدا الشرط الثالث وهو الضبط، فإن الصحيح يشترط أن يكون في المرتبة العليا، أما الحسن فأقل من ذلك. تقول: نعم يحتج بالحديث الحسن في مسائل الاعتقاد. هذه إجابة الأخت جميلة من العراق. سأعرض إجابة أخرى.
طيب، الإجابة الصحيحة والفرق بين الحسن والصحيح كما ذكرت الأخت جميلة أنه هذا برواية تام الضبط والحسن برواية خفيف الضبط. هل يحتج بالحديث الحسن في باب العقائد؟ الجواب نعم. طيب التعليل، سأطرح هذا السؤال على الإخوان الذين معنا في الاستوديو. نعم، ما السبب في أن الاحتجاج بالحديث الحسن في باب العقائد سائغ؟ هيا يا شباب،
زين مفتوح على الميكروفون الذي يريد الإجابة.
يبدو لي
الصوت،
ترى الصوت،
أن حديث الحسن والصحيح يعني نفس الشروط، يعني مجرد خفيف الضبط، ربما ليس دقيق الإجابة.
لا، جيد. نعم، الإجابة لأن الحسن قسيم الصحيح، فهو نوع من أنواع الصحيح، والمعول عندنا في الاحتجاج أن يكون الحديث صحيحا بغض النظر أن يكون صحيح لذاته أو لغيره. لا شك أن الحديث الصحيح أعلى درجة، لكن لا يمنع هذا أن يحتج بالحديث الحسن في مسألة من مسائل الاعتقاد، علما أنه ولله الحمد قلما ثبتت مسألة اعتقادية بحديث حسن فقط.
نعم، في هذا المقام نشكر جميع الأخوة الذين تواصلوا معنا من خلال إرسالهم لإجابة. أنجم أرسلت إجابة، أم عبد الرحمن من اليمن كذلك بعثت بإجابة، جميلة من العراق استعرضنا إجابتها قبل قليل، محمود علي سيد علي أيضا من الذين تواصلوا معنا، الأخ عبد الرحيم المغراوي من المغرب، مولود من الجزائر، أم ياسر من السعودية، خديجة من المغرب كذلك بعثت، سمر من الأردن أيضا، هناك اسماء مكررة، فوزية من الكويت أيضا، نبيل إبراهيم السيد حجازي من السعودية، مولود من الجزائر، خلود من السعودية أيضا من الإجابات،
ما شاء الله،
مولود أيضا، استعرضنا، يعني البعض يرسل أكثر من إجابة يا شيخ أو أكثر من مرة، سمر من الأردن استعرضنا إجابتها قبل قليل، والقائمة تطول كان يعني يمكن نأخذ وقتا طويلا.
جزاك الله طيب. خير وشكر الله لهم.
نعم
نعم.
توقفني شيخ في اللقاء الماضي في درس الأمس عند أقوال السلف التي أوردها بقوة قد عنوان أنه قول النفاة العلو ليس لهم مستند من الكتاب ولا السنة ولا عند أحد من سلف الأمة.
نعم.
وتوقفنا عند مقولة المؤلف رحمه الله فإن كان الحق فيما يقوله هؤلاء السالبون.
تفضل
نقرأ. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في جواب الفتوى الحموية فإن كان الحق فيما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا فكيف يجوز على الله ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق الذي يجب اعتقاده ولا يبوحون به قط ولا يدلون عليه لا نصا ولا ظاهرا حتى يجيء أنباط الفرس والروم وفروخ اليهود والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول المؤلف فإن كان الحق فيما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات. السالبون أي الذين استخدموا السلب النفي في صفات الله عز وجل، لأن منهجهم قائم على أداة السلب، الله ليس بكذا ولا كذا، لا يسمع ولا يبصر ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، وليس داخل العالم ولا خارجه، يعني ديدنهم ومعولهم على أداة السلب التي هي أداة النفي، ولهذا يطلق عليهم السالبون النافون للصفات الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من هذه العبارات، العبارات التي سبقت الإشارة إليها في قول المؤلف ولم يقل أحد منهم قط إن الله ليس في السماء ولا أنه ليس على العرش ولا أنه بذاته في كل مكان ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا أنه لا تجوز عليه الإشارة الحسية. هذه أقوال هؤلاء النفاة، هذه أقوال هؤلاء الذين سلبوا عن الله صفات الكمال. من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة، والمفهوم من الكتاب والسنة إثبات
الصفات
لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه إما نصا وإما ظاهرا، وعرفنا دلالة النص ودلالة الظاهر أكثر من مرة. فكيف يجوز على الله ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق الذي يجب اعتقاده؟ الآن هؤلاء النفاة زعموا أن ظاهر نصوص الوحيين بالنسبة لنصوص الصفات ظاهرها خلاف الحق، وإلا لا، لأنهم اجتهدوا في صرف هذا الظاهر إلى معنى آخر، قالوا ظاهر ثم استوى على العرش ليس هو الحق، ظاهر بل يداه مبسوطتان ليس هو الحق، ظاهر وهو السميع البصير ليس هو الحق، ماشي. ولهذا حرصوا أن يصرفوا هذه النصوص عن ظاهرها. طيب الشيخ يقول كيف يتصور ويجوز شرعا وعقلا على خير الأمة أن يتكلموا بما ظاهره هو الباطل؟ هذا لا يجوز، ولهذا قال في خلاف الحق الذي يجب اعتقاده ولا يبوحون، البوح إظهار الشيء أي لا يظهرون هذا الشيء، وكما ذكر المؤلف سابقا أنه لم ينقل عن أحد من السلف أنه أول صفة من الصفات، وجرى على هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخير القرون وكبار الأئمة. إذن كان الحق لا يعلم ولا يعرف، ماشي، حتى جاء هؤلاء الذين وصفهم المؤلف، قال ولا يبوحون به قط ولا يدلون عليه، لا يدلون على هذه المعاني الباطلة اللي هي صرف اللفظ من المعنى الظاهر إلى المعنى البعيد. لنأخذ مثال، ثم استوى على العرش، بماذا يؤولها أهل البدع؟
استولى على العرش.
لو استعرضنا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أصحابه وكلام أصحاب القرون، جملة من عاش في القرون المفضلة، وكلام كبار الأئمة، ما وجدنا نقلا واحدا
يفيد هذا المعنى.
إذن ما قالوا ولا دلوا الأمة عليه، وبقيت الأمة في الضلال
حتى جاء
أنباط الفرس. متى جاءت هذه التأويلات؟ ما عرفت إلا بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة، لما خالط العرب العجم ودخل في الإسلام كما قال الإمام ابن حزم رحمه الله، من لا يريد الإسلام وإنما أراد الكيد للإسلام وأهل الإسلام، عجزوا أن يكيدوا للإسلام بكما يقال القوة العسكرية،
نعم، في الظاهر،
نعم، فلجأوا إلى الكيد للإسلام في الباطن، إلى إفساد عقائد المسلمين. لما ترجمت كتب المنطق وكتب الفلسفة من اليونان وجلبت إلى بلاد المسلمين، ظهر هذا الاعتقاد الفاسد، حتى يجيء أنباط، والأنباط أخلاط الناس من العجم والعرب، نعم، أنباط الفرس والروم، لأن غالب هؤلاء أصولهم ليست
عربية،
وفروخ اليهود والفلاسفة. ولهذا الشيخ يقول غالب الضلال ظهر من بلاد حران، هذه البلاد التي كانت موطن للفلسفات القديمة والديانات القديمة، فظهر منها الجهم بن صفوان وغير الجهم بن صفوان، يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقده. هل يمكن هذا؟ هل يعقل هذا؟ أن تبقى الأمة في خير قرونها لا تعرف الحق حتى يأتي هؤلاء فيبينوا للأمة أن الحق هو صرف هذه النصوص عن ظاهرها إلى تلك المعاني التي أحدثوها وابتدعوها؟ نعم.
ثم قال لئن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون هو الاعتقاد الواجب، وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم، وأن يدفعوا بمقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا أو ظاهرا، لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير، بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين. فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء أنكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله عز وجل وما يستحقه من الصفات نفيا وإثباتا، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة، ولكن انظروا أنتم فيما وجدتموه مستحقا له من الأسماء والصفات فصفوه به، سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أو لم يكن، وما لم تجدوه مستحقا له في عقولكم فلا تصفوه به.
نعم. يقول الشيخ لئن كان ما يقوله هؤلاء المتكلفون الذين ابتدعوا هذه الطرق وهذه المناهج الفلسفية التي أضلوا بها الناس هو الاعتقاد الواجب، وهم مع ذلك، يعني أن الاعتقاد الواجب في صفات الله عز وجل على حد زعم هؤلاء هو ما ذهب إليه هؤلاء من صرف نصوص الصفات عن ظاهرها إلى المعنى البعيد، الاستواء إلى الاستيلاء، اليد إلى القدرة، الوجه إلى الذات، النزول إلى نزول الأمر، وهلما جرى مع كل الصفات ماشي. إن كان هذا هو الحق الذي يجب اعتقاده وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم، يعني كيف توصل هؤلاء إلى هذه المعاني؟ هل لهم مستند في الكتاب؟
لا أبدا.
ها؟
نص لا ليس لهم.
هل لهم مستند في السنة؟
لا.
هل لهم مستند عن أحد من الصحابة الذين نزل القرآن عليهم ونزل بلغتهم؟ فهم أفصح وأعلم الناس بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم بكلامه. إذا كان الأمر كذلك يقول إذن يحال على ماذا؟ على مجرد
عقولهم،
وهم يقولون هذا الأمر لأنهم لا يحيلون في هذه التأويلات إلى قال الله قال الرسول، ولا يستدلون ولا يستشهدون بكلام أحد من الصحابة ولا بكلام الأئمة، وإنما يقولون العقل يقتضي كذا، والعقل يلزم منه كذا. يلزم أننا إذا أثبتنا لله الاستواء أن نعتقد أن الله جسم. يلزم أننا إذا أثبتنا العلو لله أن يكون الله في حيز، وهلم جر من اللوازم العقلية التي ابتدعوها على
نسألك عشان نأخذ السؤال.
طيب فهم.
يعني نأخذ السؤال ثم نجيب عليه فيما بعد. معنا اتصال من أخت أم محمد من مكة، تفضلي.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ترفع الصوت لو سمحتي.
أحسن الله إليك يا شيخ. بالنسبة للدرس السابق.
نعم. ألو. نعم نعم سمعت الشيخ.
بالنسبة للدرس السابق يا شيخ أحسن الله إليك، ذكر الشيخ في قوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ذكر إنه في بعض العلماء ذكروا صفات للملائكة الذين يحملون العرش، يعني يريد لو أفادنا الشيخ ببعض هذه الصفات إذا كان يعني وقت الدرس يسمح بذلك. طيب. شكرا يا شيخ، جزاك الله خير.
طيب شكرا لأخت أم محمد مكة.
طيب
نعود مرة أخرى.
يقول وأن يدفعوا بمقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا أو ظاهرا. الذي دل عليه الكتاب والسنة في هذه النصوص ماذا؟ دل على إثبات الصفات. هؤلاء يقولون ادفعوا هذه الدلالة بناء على إيش؟
عقولهم.
بناء على
مجرد
العقل. قالوا يستحيل أن نثبت لله اليد لأنه يلزم أن نشبه الله بخلقه. طيب ماشي، يلزم أن يكون الله جسم وهلم جرا. ردوا دلالة الآية بناء على ما توصلت إليه عقولهم بمقتضى قياس عقولهم، ولهذا الشيخ دقيق في عبارته، ما قال بمقتضى قياس العقل، لأن العقل الصحيح لا يمكن أن يتعارض مع النص الصحيح، وإنما الذي يتعارض مع النص العقول التي الفاسدة التي تلاعبت بها الأهواء وعشعشت عليها الشبهات. ولهذا الشيخ عول الأمر على عقولكم، عقولكم لما كانت فاسدة تعارضت فردت هذه النصوص، وإلا عقول الصحابة لما كانت صافية وكانت تريد الحق تقبلت هذه النصوص بكل أريحية، تقبلتها نعم ولم يكن لديها أدنى تردد. وكما ذكرت مرارا أبو رزين رضي الله عنه وأرضاه رجل من البادية بفطرته، ما تعلم في جامعة ولا درس، ولا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم في مجمع عام، يضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، فيقوم وينبري من بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بفطرته ويقول يا رسول الله هو يضحك ربنا؟ لاحظ لا يريد أن يعترض على الصفة، إنما يريد أن يتأكد هل هذه الصفة ثابتة إلا لا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فيجيب لن نعدم من رب يضحك خيرا. لو كان كحال هؤلاء لقالوا كيف يضحك ويلزم كذا ويلزم كذا يا رسول الله؟ لا، ثابتة يا رسول الله، إذن لن نعدم من أثرها. نعم، ما أن يدفعوا بمقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا أو ظاهرة، لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير ولا شك. يعني يلزم على قول هؤلاء أن ترك الناس بلا قرآن وبلا حديث وبلا رسول أنفع وأهدى لهم من مجيء القرآن والسنة التي لا يفيد ظاهرها إلا الضلال، وإلا لا. يعني الآن جاء الكتاب بنصوص الصفات وظاهرها على حد زعم هؤلاء يدل على الضلال، إذن ترك الناس بلا قرآن أفضل لهم، ويرجعوا إلى عقولهم ويستنتجوا الحق من عقولهم، هذا هو الحق. لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير، بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين. لأن الكتاب والسنة لم يدل ظاهرهما إلا على الباطل كما يزعم هؤلاء، ولهذا كان ظاهره هو الضلال حاشا وكلا،
يعني استنتاج من كلامهم
وإلزام له.
وإلزام له.
نعم.
طيب شيخ، بالنسبة لحديث أبي رزين، يعني يمكن بعض هؤلاء يعني من أهل الهوى يردوا هذا الحديث لأنه حديث أحد، فمن رد؟ يعني
هذا ديدنهم مع هذا الحديث ومع غيره من الأحاديث، كما ذهب بعضهم في حديث الجارية السابق.
نعم.
أين الله؟ قالت في السماء. أي حديث في الصفات لهم معه مسلكان، إما رد الحديث بحجة أنه أحد ولا نقبل خبر الآحاد في باب العقائد على حد زعمهم، ولهذا نسفوا ثلاث، ما أقول ثلاثة أربع السنة، بل ربما أربعة أخص السنة، لأن جل السنة جاء من طريق آحاد. ولكن كما ذكر أهل العلم، خبر الآحاد إذا اقترنت به قرائن أفاد العلم ووجب العمل به. ولهذا يقول شيخ الإسلام: الحديث الذي اتفق عليه البخاري ومسلم نعتقد اعتقادا جازما أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله كأننا سمعناه منه مباشرة وإن كان أحدا. والقسم الثاني يلجؤون إلى التأويل.
نعم. في متن الحديث.
في متن الحديث.
نعم. طيب نجيب على اتصال أخت محمد قبل أن نمر.
طيب.
تسأل عن صفات أولئك الملائكة.
أنا أشرت في الدرس السابق إلى كتاب العظمة لأبي الشيخ رحمه الله، فقد عني بذكر الآثار والنصوص التي جاءت في صفات هؤلاء الملائكة. جاء في بعض الأحاديث أن بين شحمة أذن أحدهم عاتقة مسيرة 1000 عام للطير أو كذا، يعني مسافة طويلة جدا، فهذا يدل على عظم خلق الله عز وجل.
ويرجع الكتاب.
ويرجع الكتاب. نعم.
جميل. طيب نكمل شيء.
نعم، يقول: فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء أنكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله عز وجل وما يستحقه من الصفات نفيا وإثباتا، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة. يعني لازم قولهم حقيقة قولهم أن الحق لا يقبل من الكتاب ولا من السنة، وإذا ما قبل في نصوص الصفات فمن باب أولى أيضا لا يقبل في غير نصوص الصفة. إذا كان ظاهر النصوص على حد زعم هؤلاء لا يدل إلا على الباطل نصوص الصفات، فما الفرق بين ظاهر هذه النصوص وظاهر نصوص مثلا ما جاء في أخبار اليوم الآخر في مسائل العبادات؟ ولهذا طرد هذا الأصل الفلاسفة والباطنية، وقالوا ما دام أنه يجوز على حد زعم المتكلمين أنه تصرف نصوص الصفات عن ظاهرها، فلماذا لا نصرف نصوص اليوم الآخر عن ظاهرها ونقول الجنة ليس المراد منها الجنة الحقيقية والأنهار التي في الجنة ليس المراد منها الأنهار الحقيقية، والملائكة ليس المقصود منها الملائكة التي جاء ذكرها، إنما هي خيالات. وجاء الباطنية أيضا وقالوا أيضا نصوص العبادات، ظاهر الصلاة ليس المقصود منها الصلاة، عفوا حقيقة الصلاة التي جاءت في الكتاب والسنة ليست الصلاة هذه المعهودة، إنما لها معنى آخر باطن، صرفنا النص عن ظاهره. لماذا أنتم معاشر المتكلمين أجزتم لأنفسكم أن تصرفوا هذه النصوص، نصوص الصفات عن ظاهرها، ومنعتونا أن نصرف نصوص العبادات عن ظاهرها؟ إيش الفرق بيننا وبينكم؟ ولهذا إذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، معناه حفظ الأسرار وليس الإمساك عن الطعام والشراب. ولله على الناس حج البيت، المقصود به زيارة المشاهد وليس حج البيت الحرام. وهلم جرى، وصارت نصوص الكتاب والسنة ملعبة لهؤلاء.
قد يرد الشيخ أنه مثلا بالنسبة لنصوص الصفات يدخل فيها العقل بزعمهم، أما مسائل العبادات لا، يعني هي ظاهرة ولا يدخل فيها العقل مثلاً.
بالعكس، يعني لو أردنا أن نحكم العقل في النصوص لحكمنا في نصوص العبادات أكثر من تحكيمنا في نصوص الصفات. أمور الصفات أمور غيبية بحتة لا يمكن أن تدرك بالعقل، أمرها إلى الله عز وجل. ولهذا الواجب هذه من باب أولى أن يكون مبناها على التسليم.
لكن قضية شيخ ظاهر النص وحقيقة النص، هل يعني لها مسوغ يعني مثلا شرعي أو لها مسوغ لغوي أن يكون في ظاهر النص وحقيقة النص؟
هذه لم تعرف إلا عن الباطنية، وفتح الباب لهم المعتزلة ومن حذى حذوهم من أهل الضلال لما جاءوا بمسألة تأويل نصوص الصفات. ولهذا الشيخ كما سيذكر لاحقا أن الذي فتح الباب للفلاسفة والباطنية أن يتلاعبوا بنصوص الوحيين المتكلم، لما أول نصوص الصفات قال هؤلاء إذن ما في فرق بين نصوص الصفات ونصوص الجنة والنار ونصوص عذاب القبر ونصوص العبادات، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، ما في فرق.
فتحوا باب شر،
فاتحوا باب شر. قال الشيخ ولكن انظروا، يتكلم على لسان حال هؤلاء، ولكن انظروا أنتم فما وجدتموه مستحقا له من الأسماء والصفات بناء على إيش؟ على عقولكم، فصفوه به سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أو لم يكن. يعني الكتاب والسنة وجودهما وعدهما سواء، المعول الأول والأخير
العقل.
على العقل، وما لم تجدوه مستحقا له في عقولكم فلا تصفوه، وهذا هو واقعهم، عندهم الميزان العقل. نعم.
هل هذا يعني شيخ يصف لسان حالهم أم أنه يعني باب التهكم؟
لا 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 لا، بل هذا حقيقة قول بعضهم. الرازي يصرح في أساس التقديس، وأبو المعالي الجويني عفى الله عنا وعنهم فضلا عن غيرهم، عن القاضي عبد الجبار، أنه إذا تعارض النص مع العقل قدمنا العقل، فعندهم هذا أصل. ولهذا الشيخ رد على قانونهم هذا الفاسد في كتابه درء تعارض العقل والنقل. نعم.
طيب. ثم هم ها هنا فريقان أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوه، ومنهم من يقول بل توقفوا فيه، وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون مضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلاف على وجه الأرض فانفوه، وإليه عند التنازع فارجعوا، فإنه الحق الذي
تعبدتم
به، وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدركه عقولكم على طريقة أكثرهم فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيله لا لتأخذوا الهدى منه، لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام، وإن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات، هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين.
نعم. يقول الشيخ ثم هم ها هنا فريقان، هم الآن متفقون على أن الأصل في هذا الباب العقل، وإلا لا يا شباب؟ الأصل العقل، يعني المقياس الميزان العقل. طيب إذا لم يثبت العقل هذه الصفة هل تنفى أو يسكت عنها؟ يقول اختلفوا فيما بينهم، فبعضهم قال ما لم تثبته عقولكم فانفوا مباشرة، إذا لم يثبت العقل هذه الصفة فبمعنى يدل على النقيض النفي. يقول وفريق منهم يقول توقفوا، لا تنفون ولا تثبتوا. أما ما نفاه قياس العقل على حد زعم هؤلاء فهم بالاتفاق ها يذهبون إلى القول بالنفي. يعني الآن العقل إما أن يثبت، عفوا، إما أن ينفي وإما أن لا يثبت،
يتوقف
يتوقف. فما لم يثبت بعضهم يقول ينفى وبعضهم يقول لا، إذا لم يثبت نتوقف فيه. أما ما نفاه العقل فهم مجمعون على نفيه عن الله عز وجل. ثم أتى الشيخ بجملة اعتراضية، وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون مضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلاف على وجه الأرض. الشيخ الآن يلمح إلى شيء، يقول أنتم جعلتم المقياس عندنا العقل. طيب هل العقل عندكم ثابت؟
هل متفق؟
هل أنتم متفقون على هذه القواعد؟ يقول أكثر الناس اختلافا واضطرابا هم في تلك القواعد التي قاعدوها بعقولهم. ولهذا ليس الاختلاف فقط فيما بينهم، بل لدى الشخص الواحد منهم يقرر مسألة
ثم ينفيها
ثم يقرر نقيضها في موضع آخر، وهذا دليل على أنه
مضطرب،
ليس لديهم ميزان. وهذا هو الذي يشهد له الحس. يعني سبحان الله، عجبا، كيف يكون هذا العقل هو الميزان الوحيد لأمور غيبية مبناها في الأصل على الوحي، والعقل لا ينضبط في أمور مشاهدة محسوسة معلومة. الآن أسألك شيخ ياسر، كم من قرار اتخذته أنت في شراء سيارة، في بناء بيت، في مجال تجارة، في أي أمر من الأمور اتخذت قرار، وربما أحياناً بعد الاستشارة تشاور فلان وفلان وفلان ماشي، وتجلس أيام بل أحياناً شهور وأنت تستشير، ثم تقدم على هذا الأمر على أنه هو الصواب 100%، ثم بعد سنة سنتين عشر يتبين لك أن المسلك الذي سلكته خطأ 100%.
صحيح.
طيب هذا في أمور بسيطة، أمور دنيوية، أمور مدركة بالحس. كيف تحكم العقول في أمور لا يمكن إدراكها؟ ولهذا هذا العقل جعلها الله عز وجل سببا لهداية الإنسان، ولهذا خاطب الله العقل في القرآن وذكر الأدلة العقلية في مواضع كثيرة. أفلا تعقلون، أفلا يعقلون، إن في ذلك لآيات لأولي الألباب وهلم جرة، ماشي، لو كنا نسمع أو نعقل. والأدلة العقلية لا حصر لها، على إثبات الربوبية، على إثبات الألوهية، على إثبات اليوم الآخر،
صحيح،
ماشي.
نعم.
فالعقل الأصل الله عز وجل أعطاه الإنسان ليكون سببا لهداية.
صحيح.
لكن متى يكون سببا للهداية؟ يكون سببا للهداية إذا استخدم فيما خلق له. الله عز وجل لما خلق عقلك لم يجعل له القدرة المطلقة،
له حدود.
ها جميل، الله خلق لك البصر وجعل له حدود ولا لا؟
صحيح.
هل يمكن أن تنظر ببصرك ما هو خارج هذا الاستوديو؟
لا.
أو تنظر ببصرك على بعد 20 كيلو؟ يستحي.
صحيح.
وإن كان بصرك مو بستة على ستة، وإن كنت زرقاء اليمامة، ماشي.
صحيح.
طيب كذلك السمع، كذلك كل الحواس، والعقل مثلها. فخلقها الله عز وجل وجعل له حدود، إذا استخدم في
داخل
نطاق هذه الحدود صار سببا لهداية الإنسان
بضوابط أيضا
لا شك.
نعم.
يا يستخدم في هذا النطاق سببا لهدايته.
جميل.
ولهذا بعض المشركين توصل إلى الحق من خلال
عقله،
خاطب الله عقله وأعمل عقله فهداه الله عز وجل. ماشي؟ طيب، إذا جاء الإنسان وكابر كما كابر هؤلاء وحمل عقله ما لا يطيق واستخدمه في غير ما خلق له وخرج به عن النطاق الذي خلق له، أصبح هذا العقل بدل أن يكون سببا للهداية سببا لإيش؟ الضلال، كما هي الحال عند هؤلاء. جاءوا بعقولهم وأقحموا تلك العقول في أمور لا مجال للعقل فيها، فقالوا كيف الله عز وجل يوصف بالنزول؟ كيف الله عز وجل يوصف بأن له يدين؟ كيف يوصف بأن له عينين، له وجه؟ ثم طردوا هذا الأمر. فقال بعض المعتزلة لا يمكن العقل يقبل إن هذا القبر يضيق ويتسع، ولا يمكن للإنسان أن يسير على هذا الصراط الذي بهذه الصفة. ثم بدأوا يقحمون هذا العقل في كل شيء، فأدى بهم هذا الأمر إلى إيش؟ إلى الضلال والانحراف، نسأل الله السلام. بل أدى بالبعض إلى الإلحاد، وأدى بأخفهم إلى الحيرة والشك. ليش؟ لأنهم حملوا هذا العقل ما لا يطيق، وهم زعموا بذلك أنهم يكرمون هذا العقل، وهم في واقع الأمر هل أكرموه ولا أهانوه؟
أهانوه.
ليش؟ إنك يا أخي حملتني ما لا أطيق، استخدمتني في غير ما خلقت له، وإلا لو حملته كل شيء سيأتي العقل ويقول، الله عز وجل يقول اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، كيف العقل يتصور أن اليد تتكلم؟ وهذا ما حدا ببعضهم إلى إنكار ذلك، إنكار الشفاعة، إنكار العرش، إنكار حتى المعجزات، معجزات النبي صلى الله عليه وسلم
التي حصلت ووقعت،
يقول تنزلها على عقل، من العقل ما يمكن أن يتصور هذا الأمر. كيف يمكن يتصور العقل أن الحجر يتكلم؟ كيف يتصور العقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى من خلفه؟ كيف يتصور العقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري بجسده وروحه إلى السماء في ليلة، قطع المسافة من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى كل السماوات إلى سدرة المنتهى ورجع في نفس الليلة؟ بل في الحديث رجع وفراشه دافئ. فهذا العقل ما يمكن يقبل. وشاركوا من المشركين الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، أولئك قاسوا بعقوله، فهذه جناية الاعتماد على العقل. ولهذا لا نستغرب أن الأمر وصل بهم إلى هذا الشيء، لأنه من أطلق لعقله العنان أورده المهالك، لكن لما يضبط العقل بضابط الشرع يكون سببا للهداية. ولهذا الشيخ دائم وإن أطلنا في هذه النقطة، لأنها حقيقة أصل ينبني عليه جل هذه المسائل. الشيخ يقول العقل مع الشرع مثل البصر مع النور، البصر يمثل العقل والشرع يمثل النور. هل يمكن للإنسان أن يستفيد من بصره إذا لم يكن هناك نور؟ ها، لو أدخلنا الشيخ ياسر في هذا الاستوديو وهو مظلم وما شاء الله عيونه 100% سليمة، هل يمكن أن تبصر شيء؟ طيب وبصرك سليم، ولو جئنا بإنسان أعمى في استوديو فيه الكشافات هل يستفيد من هذا النور؟ لا يستفيد. والعقل مع الشرع مثل النور مع البصر، سواء بسواء.
نعم. طيب نسألكم شيخ، نفتح المجال للأخوة سواء في الاستوديو من لديه يعني استفسار أو سؤال، والأخوة أيضا المشاهدين بالاتصالات الهاتفية وأيضا للإنترنت، لأننا يعني نخشى التأجيل ثم يضيق من طيب. الحلقة يعني لم يبقى أقل من 10 دقائق. الأخ عبد الله محمد الحربي من السعودية يقول فضيلة الشيخ، هل إيمان المسلم العامي أقل من إيمان المسلم العالم، هل التفكر بآيات الله وأسمائه وصفاته مطلوب؟
لا شك أن العلم نور، وكلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد معرفة بالله عز وجل، وكلما قوي إيمانه. ولهذا كان إيمان الصحابة أعظم من إيمان من أتى بعدهم، والسبب لأنهم أعلم الناس بالوحي. فلا يقول إنسان أن إيمان العامي مثل إيمان العالم. ولا شك أن التفكر في أسماء الله وصفاته والتفكر في آيات الله عز وجل وفق الضوابط الشرعية أنه سبب للإيمان، وأنه يولد الخشية والخوف من الله عز وجل، لكن بشرط أن يضبط بالضوابط الشرعية. نعم.
أبو الفضل من فرنسا أشكل عليه مقولة شيخ الإسلام ابن تيمية بأن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أحكم وأعلم، التي نقلها على لسان هؤلاء أهل الأهواء. قال رحمه الله: سبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت على عليها هذه النصوص بالشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم الكافرين. يسعى من لفظة الكافرين، يقول: نعلم من يعني تارك الصلاة كافر بالأدلة الشرعية في ذلك، فهل نفي الأخوة عنهم دليل على كفرهم بمفهوم الآية؟ ليس إثبات الأخوة في كلام شيخ الإسلام يكون من هذا القبيل؟
لا، هو بالطبع يقصد بإخوانهم الكافرين من الفلاسفة والباطنية. لما هؤلاء نفوا ظاهر النصوص وقالوا إن للنصوص باطن يخالف الظاهر، قال شاركوهم في هذا الجانب لما نفوا عن النصوص ظاهرها الذي يدل على الحق. أما قوله شاركوا إخوانهم فلا يعني هذا أن الشيخ يكفرهم، بل مقصوده إخوانهم في نفس المنهج. ولهذا الشيخ دائما يذكر أنهم تلقوا أصلا هذه الأصول عن هؤلاء، وإلا الشيخ من أبعد الناس عن تكفيرهم، بل قال أجمعت الأمة، ذكر في موضع آخر أن الأمة أجمعت على أن الفرق 73 جميعهم مسلمين.
الأخ مولود من الجزائر يتساءل، يقول: إن المبتدعة يقولون بأن إثبات الصفة يستلزم التشبيه والتمثيل وغيرها من الألفاظ التي لم يرد بها الشرع، أليست هذه الألفاظ تحمل معاني باطلة ومعاني حق؟ أرجو منكم أن تبينوا ذلك. يقول: أحسن الله إليكم بارك فيكم، قول المبتدعة بأن إثبات الصفة يستلزم التشبيه والتمثيل وغيرها من الألفاظ التي لم يرد بها الشرع، أليست هذه الألفاظ تحمل معاني باطلة ومعاني حق؟ أرجو منكم أن تبينوا ذلك مأجورين.
الشيخ يقول التمثيل هو الذي نفاه الشرع، ولهذا لا يحتمل إلا المعنى الباطل. أما التشبيه فلم يرد الشرع بنفيه عن الله، ولهذا صار اللفظ محتمل للحق ومحتمل للباطل. فمن أطلقه على الله قيل له: ما المقصود؟ ما مرادك؟ ثم يستفسر منه، فإن أراد حقا قبل، وإن أراد باطلا رد.
نعم. عباس محمد من العراق يتساءل: كيف نجنب أنفسنا الهلاك بسبب عقولنا؟
كيف
نجنب أنفسنا الهلاك بسبب عقولنا؟
نحن ذكرنا هذا. المخرج الوحيد هو الذي ذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم: وإني تارك فيكم إيش؟ ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، وعد من النبي صلى الله عليه وسلم. فأحكم عقلك بنصوص الكتاب والسنة، استسلم لنصوص الكتاب والسنة. ولهذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا رسولهم عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، هل نرى ربنا؟ سألوا السؤال مستبشر، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون، وفي رواية لا تضارون في رؤيته. هل اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها هنا يأتي دور الاستسلام للوحي. فرحوا بهذا الأمر واستبشروا وأملوا
وصدقوا.
وقال ابن القيم: ما فرحوا بشيء مثل فرحهم بهذا الأمر. ولهذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم مرارا يا رسول الله لما قال أحدهم كيف نراه ونحن جميعا وهو واحد، يعني خشوا أن يكون هناك
أناس دون أناس،
نعم أن يراه أناس دون أناس. أخبرنا عن آلاء الله، فضرب لهم مثال بهذا القمر والشمس، كلكم يراه مخليا به، فما كان عندهم أدنى تحرج. فالعقول إذا ضبطت بنصوص الوحي صارت سببا للهداية، وإذا أطلق لها العنان تمردت على صاحبها وعادت عليه بالضلال والوضل.
طيب لعل الوقت يسمح بإكمال المقطع.
طيب خلنا نريد أن نكمل هذا
المقطع الذي قرأناه.
يقول نعم فانفوه، بمعنى وما نفاه قياس عقولكم فانفوه، هذه هي العبارة. وإليه عند التنازع فارجعوا، يعني إذا تنازعتم في شيء فارجعوا إلى الكتاب والسنة وإلا للعقل، على حد لا على حد زعم هؤلاء إلى العقل، فإنه الحق الذي تعبدتكم به، يعني يزعمون أن الله عز وجل أعطاهم العقول وتعبدهم به. ولو كان الأمر كذلك هل كان الناس بحاجة إلى الوحي؟ هل كان الناس بحاجة إلى إرسال الرسل وإنزال الكتب؟ خلاص يكتفى أن الله أعطاهم عقولهم وقال بعقولكم تصلون إلى الهدى. وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياس هذا قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدركه عقولكم على طريقة أكثرهم، فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيله لا لتأخذوا الهدى منه. بمعنى يعني الشيخ يقول على لسان هؤلاء أن الله عز وجل يقول أنني جئتكم بالكتاب والسنة لا لأجل أن تأخذوا منه الدلالة والهداية، فقط لأجل امتحانكم، للامتحان فقط. الشيخ سيذكر فيما بعد يقول هذا الكلام فما سيأتي صرح به بعضهم وذكر بعضهم، لكن لن نذكر أسماءهم لأن بعضهم رجع عن هذه المقولة لأنها مقولة خطيرة، ويقوله كثير من الجهمية وبعض المعتزلة، يقول أبدا القرآن ما أنزلها الله عز وجل إلا لأجل الامتحان لا لأجل الاهتداء، الاهتداء متوقف على العقل.
امتحان وش رد به؟
امتحان أنه حق من الله، أنه منزل من الله. الامتحان أن تعملوا عقولكم في صرف الظاهر إلى المعنى الآخر فقط،
يعني يوافق رأيهم
نعم
الحجة لهم
نعم، لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة في مسألة التأويل بالمعنى الفاسد،
تجتهدوا
في قضية تصرفون هذا النص عن المعنى البعيد الذي لا يخطر على بال السامع بناء على لغة شاذة أو على وحشي الألفاظ أو على غرائب الكلام، وأن تسكتوا أو أن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله، إما أنكم تصرفون ظاهره إلى معان أخرى أو أسكتوا وفوضوا المعنى إلى الله، واقرأوا نصوص الكتاب كما تقرأوا نصوص الأعاجم، كما تقرأ كتاب أعجمي لا تفقه من حرف اقرأ كتاب الله بهذا المعنى على حد قول هؤلاء. مع نفي دلالته على شيء من الصفات، هذه قاعدة عندهم، إياك أن تعتقد أن هذه الآية تدل على صفة من صفات الله عز وجل. هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين.
شيخ تذكرت أن يعني شيخ الإسلام إنما ساق بالمعنى القريب يعني مقولات لهؤلاء، وليس هو يعني تجني أو أنه يتهكم بهم، إنما هو هذا واقعهم وكلامهم. ذكرتم أن أصحاب هؤلاء البدع وهؤلاء المتكلمين يعني باقين في زماننا هذا، فهل من يعني ينادي بمثل هذه الآراء والأشياء الفاسدة يقول مثل هذا الكلام؟
لا شك
في هذا الزمن؟
نعم يعني لكل قوم وارث، ووجد الآن وما زالوا من ينادي بمذهب الاعتزال بمذهب الجهمية، بل مذاهب هؤلاء تسللت إلى بعض الطوائف، مثل مذهب الاعتزال تسلل إلى مذهب الرافضة، فالرافضة في كثير من أصولهم على مذهب المعتزلة. ولهذا رد الشيخ على تلك الفرق هو رد على هؤلاء الذين معنا وبين أظهرنا. نعم. أما قولهم الشيخ لا يتجنى عليه، ينقله نصا من كتبهم وهو موجود الآن بين أيدينا، ولا يستأنفون من ذكره، عفوا يأنفون من ذكره أو نسبته، بل يفتخرون بوجوده والرجوع إليه وإليه يتحاكمون، وكتبهم موجودة.
نعم. طيب لعلنا نأخذ سؤال الحلقة كمراجعة
طيب.
لما مضى، ونستعرضه بإذن الله تعالى كالمعتاد في بداية الحلقة القادمة والدرس القادم.
نقول ما موقف المتكلمين من الصفات التي لم تثبتها عقولهم؟
طيب ما موقف المتكلمين
من الصفات التي لم تثبتها عقولهم؟ الشيخ ذكر أن لهم موقفان، يحسن للسامع أن يذكر لنا الموقفين.
جميل. لأن آخر استعراض لسؤال أحد الأخوة من العراق يقول ما حكم من لم يثبت رؤية الله في الآخرة؟
الرؤية نفاها الجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة ومن سلك مسلكهم، أما الأشاعرة فأثبتوها لكن إلى غير جهة. من نفاها يعتبر ضال مبتدئ. بالطبع قد يسمع أخونا بعض النقول عن بعض الأئمة من كفر من نفى الرؤية، لكن هذا من باب التكفير المطلق وليس التكفير المقيد، لكن حقيقة يقول أنه ضال مبتدئ، راد لنصوص الكتاب والسنة، راد لما أجمعت عليه الأمة، ناف لأعظم نعيم ينتظره أهل الإيمان ألا وهو رؤية الله عز وجل.
أحسن الله إليكم بارك فيكم. أحبتي الكرام، إلى هنا ينتهي درسنا في هذا اليوم في استعراض شرح وتعليق على جواب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على الفتوى الحموية الكبرى. كان معنا من خلاله صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور حمد بن عبد المحسن التويجري، عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة كلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. شكر الله له، شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم ولإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك. حتى نلقاكم في دروس قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب.